الشريط التاسع.
جماعة التبليغ سأل عنها أيضا بعض الإخوة. هذه الجماعة نشأت في زمن المقارب لدعوة الإخوان المسلمين منتصف القرن الرابع عشر هجري على يد مؤسسها محمد الياس، وكان هذا الرجل أيضا همه الإصلاح، لكن ما كل من أراد الإصلاح وفق إلى قريبه، وكان كما ذكر بعض أو كثير من ترجم له في معتقده خلل، فذكر أنه كان يخلو في خلوات يعني بعض القبور يتأمل ويتروى في ذلك. لهم صفات ست بنوا عليها دعوتهم، أذكر منها تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتصحيح النية عليه الثانية، والصلاة ذات الخشوع هذه الثالثة، والعلم مع الذكر هذه الرابعة، ودعوة المسلمين للخير هذه الخامسة، وغابت عن بالي السادسة، لكن هناك رسالة ماجستير، ما هي؟ إكرام؟ إكرام الضيف، أنت كريم ما شاء الله، عندي كتاب لك هدية الأسخية للدرقطني، ومعك كتاب البخارى للجحا. الكتاب الرسالة الماجستير قدمت في عام 405 الهجرة، 405 أو 6، وأشرف محمد شرقاوي وأشرف عليه الشيخ دكتور صالح العبود مدير الجامعة الإسلامية حاليا، وتكلم فيهم وبين أن ليس لهم حظ في توحيد الألوهية في أكثر مسائله، وعندهم من البدع الأذكار الله الله رب عليك مرة، لا إله إلا الله 600 مرة، ومن هذه الأمور محدثة البدعية. أيضا عندهم تغاري عن كثير من المنكرات، وقد ذهبت إلى بعض مجامعهم هنا قديما فرأيت عدم اعتنائهم بالسنة الصحيحة. ويا أخوان لا تظن الكلام تشفي، لا والله وبالله وتالله، لا من هؤلاء ولا من الذين قبلهم، ولكن والله بقصد الحق وروح طريق الحق. فكان عندهم جهالة بالأحاديث تأتي الموضوعات والمنكرات في ثنايا كلامهم، واهتمامهم بالعقيدة قليل، ومظلتهم تشمل من دخل دعوتهم كائنا ما كان، فهناك العقائد المنحرفة، وهناك البدع الشركية، هناك. وقد فصل فيهم بعض المشايخ قال من دخل معهم ليصلح أخطأهم على علم بصيرة يؤثر ويتأثر. فنعم، قد دخل معهم ثلة من أهل هذا البلد وتأثر بعضهم ببعض بدعهم، ولكن الحمد لله بدأ كثير من الداخلين من بلدنا في إصلاح شيء منها في ذلك. ولكن يوصى من أراد الدخول معهم أن يطلب العلم، أنت داعية، أنت الآن مع قوم جعلوا أنفسهم دعاة، فإصلاحهم إذا كان عندك قدرة علمية أو النصح عليهم، لأن نفعهم يتعدى. وقد كتب عنهم كثر، منهم الشيخ سمول التويجري رحمه الله تعالى في كتاب له سماه قول البليغ في جماعة التبليغ، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي الحسيني من أشراف المغاربة في كتاب سماه السراج المنير، وأيضا الشيخ عبد الله السعدي العبدلي في مذكرة صغيرة عندي، وكذا سيد طالب في كتاب جماعة التبليغ في مجلد قد قرره الشيخ صالح فوزان وفقه الله، وكذا كتب عنهم الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسين كان مندوبا للإفتاء ولا يزال في الأردن، الشيخ عبد العزيز باز كان مندوبا للشيخ عبد العزيز باسم الإفتاء في عمان في الأردن، وأيضا كتب عنهم شخص اسمه خالد عبد الرحمن، وكتب كثيرة. لكن يا أخواني اجعلوا نياتنا الإخلاص لله، ثم العلم الشرعي. يا أخوان لو رأيت أحب الناس لك على خطأ شرعي ذكره بالله، واستخدم مع الأساليب الشرعية النصيحة، ولا تحمل حقا، ليس كل من بين خطأ يحقد على آخرين، لا والله. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يذكر الإصلاح، يذكر سبل الإصلاح ويذكر الخطأ، وهذا خطأ، كتب مليئة وهذه بدعة، ليس هذا من باب التشفي، لا والله، من باب إيضاح الحق. هذا مجمل ما أذكر الآن، وبقي موضوع عن الفراسة وعدتكم به، لكن لعل وقت الشيخ فيه قد قرب. لكن باختصار، الفراسة يا إخوان هي نور يطرفه الله في قلب العبد فيدرك به بعض الأمور بقرائنها. وسميت فراسة من الفريسة لأن الأسد يهجم على فريسته، كذلك هي شيء يأتي على اللسان وعلى القلب فينطق أو فيتفرس فيصيب، وهذه خاصة بالأسقية. قسمها وأحيلكم على كتاب شرح الطحاوية في آخر الطحاوية عند ذكر كرامات أهل السنة، ذكر ابن أبي العز الحنفي كلام عن فراسة، قسمها أقسام ثلاثة: فراسة إيمانية، وفراسة فراسة رياضة، وفراسة طبية. يهم الإيمانية إدراك الوصف أو إدراك فكرية يسيرة على معنى كبير. أعطيكم فقط بعض الأمثلة حتى لا أطيل. الشافعي ومحمد بن الحسن إمامان مشهوران، ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن رجلا دخل الحرم والإمامان جالسان الشافعي وابن الحسن، فنظر إليه كل منهما فقال الشافعي: هذا حداد. فقال ابن الحسن: بل هو نجار. فقال: فأمر بالمجيء فجاء. فقال له: ما صنعتك؟ قال: كنت اليوم نجارا فتركتها الآن لحدادة. أعجب منها وحش بن حرب الصحابي الجليل، وأختم القصة هذه. البخاري ذهب أحد التابعين مع رجل آخر إلى وحش بن حرب يسألانه عن قتل حمزة، عن قتل حمزة رضي الله عن حمزة وعن وحش وعن الصحابة أجمعين. فقال الثاني اسمه عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن خيار، كان وحشي عندهم فاعتجر بعمامته ولم يظهر إلا شيء من عينيه وأطراف قدميه. فلما سأل وحشي عن قتل حمزة قال المترسل: كان وحشي مولى عندهم. قال: يا وحشي هل تعرفني؟ يقول الراوي: فصعد النظر. فقاموس صعد النظر أي من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، فرأى قطعة من قدمه. فقال وحشي: كنت عند فلان فاستولد امرأة غلاما، فكانت المرأة بعدما ولد غلام على الناقة، فقالت: يا وحشي ارفع لي الرضيع. فرفعت الرضيع فلاحت قدمه في الشمس ولا إخالها إلا هذه القدم. فكشف عن عمامته وقال: أنا هو. قال ابن حجر: وكان بين الرؤيتين كم توقع سنة؟ كان بين الرؤيتين 50 سنة، نصف قرن. وفق الله جميعا لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأكارم، من المعلوم أن المسلم الغيور على محارم الله وخاصة من طلبة العلم يحرص أن يكون مصلحا لجميع شأنه خاصة وما يستطيع من شؤون غيره عامة، وهذا مطلب شرعي وقربة يتقرب العبد بها إلى ربه. والذي يريد الإصلاح كما سمعنا في كلام الشيخ رحمه الله لا بد له من أمور: الإخلاص لله تعالى، والبصيرة فيما يدعو إليه، والبصيرة هي العلم. وليس معنى هذا أن يكون الإنسان عالما من الجهاذلة، بل كل يدعو على قدر ما آتاه الله من العلم. فطالب المدرسة يدعو على قدر ما عنده، والمعلم يدعو على قدر ما عنده، وهكذا كل ما ارتفع قدر الإنسان في العلم وعظم تحصيله للعلم كانت المسؤولية في حقه أكبر وأعظم. ومع هذا كله فقد يقع في الخطأ، وإذا وقع في الخطأ فالرجوع محمدة ومنقبة لك ورفعة لك. بل أنت يا عبد الله إذا رأيت أخاك أخطأ في تزكية محبتك له أن تدفع خطأه في حضوره وغيبته، بل وحتى بعد موته، لأنك تذب عنه إثما وتجلب له أجرا. فإذا أحببت شخصا ثم جاءك خبر بأنه ذكر في مجلس حديثا مكذوبا ولو كان ريق تقديره لجبينك فيه ما بعد جف، يعني قبل جدير تقديرا لك، ولو كان الريق باقيا ما جف ثم بلغت خطأه فقل فلان أخطأ في هذه المقولة، لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت متأكدا مما تقول وليس له مندوحة، يعني قد يكون عنده طريق آخر. أما إذا كنت تعرف البحث أو تجزم بخطئه على علم الشرع فلا حرج، وليس هذا بلازم أن يكون نقد الشخص للخطأ تشفيا لا، إلا من فسدت نيته وساء مقصده فهذا أمره إلى الله. المهم أن الإنسان يعرف أنه يصلح بإصلاحه الخطأ وبتقويمه الخطأ، وليس الإصلاح تشفيا لا. إذا بلغك خطأ عن فلان ثم قلت لمن نقل الخطأ أخطأ فلان وإن كان علي عزيز وعندي حبيب لكنه أخطأ، هذا من كمال المحبة، لكن من سوء من عدم إخلاص المحبة أن تجعل خطأه صوابا، أن تجعل خطأه صوابا، يقول فلان قال كذا وأن تعلم أنه مخطئ فتلتمس كل عذر لتصويب خطأه. فرق التماس العذر له والتماس العذر والتماس الصواب أن تجعل خطأه صوابا. نعم لعله خفي عليه المسألة، لعله كذا لعله كذا، لكن نقول خطأ. الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء لما ذكر في ترجمة ابن قتيبة، في ترجمة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، يسمي الشيخ الإسلام خطيب أهل السنة كما أن الجاحظ خطيب معتدلة. ابن قتيبة إمام له كتاب تأويل مختلف الحديث، كتاب المعارف، كتاب في الرؤيا، نشرها فيما أذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أو تكلم عنه في بعض رسائله، وله كتاب منسوب إليه لا يصح الإمامة والسياسة. المهم أن ابن قتيبة هذا لما ترجمه الذهبي سير قال وذكر عنه أنه يقول بالتشبيه، لاحظ الذهبي ماذا قال، أنه يقول بالتشبيه، فنفى الذهبي ذلك عنه وقال ولا أظن ذلك يصح عنه، ثم قال وإن قاله فسحقا له فليس في الدين محاباة، كون أخطأ هذا العقد العقدي خطأ العقدي ليس في الدين محاباة، له جهود مشكورة لكن هذا خطأ يعرف بخطأه. لماذا؟ لأن من قرأ كتابه وقرأ هذه المسألة قد يزل فيها. ولما نقل الذهبي القول بتكذيبه نقل عن بعض العلماء أنه قال أجمعت الأمة على أن القتلية كذاب، قال الذهبي وهذه مقالة عرية من الورع مجازفة لبيان بطلانها. فالشاهد أيها الأكارم أن الإنسان دائما لا ينظر إلى مصلحة زيد أو عمر، أنت يا أخي تراقب الله والله مطلع عليك وثق تمام الثقة، إذا أردت أن الله يجعلك قبولا وأن ينشر محبتك وأن توفق في الإصلاح راقب الله فيما تقول. إياك واتهام النيات وتوجيع التهم على المسلمين وإساءة الظن، لست مكلفا يا أخي. شيخنا الشيخ بن باز تأتي إليه وتقبل رأسه وتسأله ثم ينقل بعد لحظات عنك كلام، فإذا تأكد قال أخطأت هداك الله، هذا خطأ منك وارجع عن خطأك. طيب لتوي قبلت رأس الشيخ ولتوي جلست معه ولتوي سألت عن صحته، لكن الشيخ من الديانة أن يقول أخطأت. ليه؟ هذا العلم. وينبغي للمخطأ إذا جاء بلغ الخطأ أن يفتح صدره ويقول الحمد لله أن فلان نبهني على خطأي. وينبغي يا أخوان يكون مبدأنا جميعا اجلس بنا نؤمن ساعة، تعال يا أخي اجلس، أنت عارف من 5 سنين 6 سنين ما رأيت علي خطأ، والله هذا فلان عرفني من أسبوعين ونبهني على التأخر عن صلاة الفجر باستمرار، وفلان عرفته من 5 أيام ونبهني على عدم على غلظتي في التخاطب مع كبار السن، وأنت لك معي 5 سنوات ليلي بنهاري نسافر سويا ونحل سويا وتعرف هذا فيه، ما الذي منعك؟ والله أخشى أن محبتك لي تنقص. عجبا لك، إذا كان هذا مبدأك لم تنفع نفسك ولم تنفعني، فلا نفهم أن الإنسان إذا خطأ ظلام من الناس أن يبغضه أو يحسد عليها، حاشا وكلا، أنت ينبغي أن تكون منصفا. ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية أن رجلا دخل على ابن معين، يحيى بن معين رحمه الله تعالى، إمام في السنة وإمام في الرجال، فقال هذا الشاعر جالس، فجاء رجل فقال يا أبا زكريا، قال نعم، قال ترك العراقيون حديث أبي، قال ولما؟ قال لأنك جرحته. فكأن يحيى تأثر قليلا، فقال الشاعر الجالس عند يحيى ولابن معين في الرجال مقالة فيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. الشعر قوي لكن موضعه بئس الموضع، ما أصاب الشعر. كأني قرأت في كتاب أظن من قول الشوكاني أنه يرد على الشعر فيقول ولابن معين في الذي قال أسوة ورأي مصيب للصواب سديد، وأجر به يعلي الإله محله وينزله في الخلد حيث يريد. هذه قربة، فلان متروك، فلان معروف من رواة الحديث، كان يقوم الليل ويصوم النهار. إذا جاء في السند حدثنا أبو سعيد البقال قال البخاري منكر الحديث، ومن قال فيه البخاري منكر الحديث فلا تحل رواية عنه. فلان عباد بن كثير أخرج من قبره بعد 40 سنة ولم يتغير إلا طرف أنفه، روايته متروك الحديث. ما في على دين يا أخوان، إذا أخطأ أخطأ، ما في أي محبه، ادعو له بالجنة بالمغفرة، ادعو له بالرحمة. لكن هذا الكتاب كتاب طيب، إلا أن فيه مسألة كذا وكذا. جاب لي أحد أخوان كتاب عن الرؤية منامية وأثنى عليه، وفي أثناء تقليب الكتاب إذا به يقول فصل في رؤية النبي عليه السلام، ويمكن أن يرى النبي في اليقظة، فقد أتى إلى بعض الأولياء والصالحين عند فراشهم وخاطبهم ودعا لهم. توزع هذا على المسلمين الكتاب هذا الذي يدعو إلى عقيدة ضالة باطلة، لابد تنبه. لما رسلم جاء الصحابي عبد الله بن سلام فقال يا رسول الله إني رأيت رؤيا، فقصها، فقال أبو بكر دعني أعبرها أو أعبرها، قال عبر. فلما عبر قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. من المخاطب؟ الصديق رضي الله تعالى عنه. من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أخطأت بعضا وأصبت بعضا. أخطأ الصديق؟ نعم أخطأ. هذا وفرح الصديق يا رسول الله أخبرني ما أخطأت فيه. وقرأنا أمس لما عمر جاءه الدليل كيف رجعنا الحق. فقضية أخواني النصيحة لا بد منها، ما أجملها أن يأتي إليك أخوك مهاتفة أو مشافهة أو مكاتبة فيقول يا أخي لاحظت أن فيك جفاء على فلان من الناس، لاحظت أنك إمام مسجد، لاحظت كثرة كلام الجماعة فيك، أنك تتأخر، أنك تغلط في الخطاب، تغلط في الوعظ، تكثر من رمي الناس بالفسق والخبث وكذا، ما ينبغي هذا يا أخي. فربما تكون كلماتك هذه بلسما طبيا شافيا له، لكن إذا أكثرت الاعتذار عنه أبدا فلان يستهدف الله خير فلان، ثم ماذا؟ عصمته من خطأ؟ لا ينبغي أخي. بل دائما يسارع الإنسان إلى أذكر مرة يعني حتى نعرف كيف كان شيخنا الإمام الشيخ بن باز أكرمه الله جنته ضيفا عند شيخنا الشيخ عبد الله بن جبين أثابه الله. فكان الشيخ عبد الله يقرأ في كتاب ابن القيم، والله ما أذكر في كتاب جواب الكافي أو باب الصيب، فمرت عبارة فكأن الشيخ عبد العزيز وهو يعلق استشكل عبارة هذه، قال هذه ما لها قصده، ما لها وجه في المكان هذا، ما لها معنى الكلام هذا، ما هو مفهوم، ما لها معنى. فعلق الشيخ عبد الله بن جبرين قال كذا وكذا وكذا، فقال الشيخ ما شاء الله فائدة يا أخوان استفيدوا، أعد يا شيخ عبد الله. من المتكلم؟ الشيخ بن باز يستفيد من شيء أشكل عليه من الشيخ عبد الله بن جبرين. هذا خلق العلماء يا أخوان، ونحن طلبتهم جميعا، كلنا طلبة علم لمشايخنا هؤلاء. ينبغي أن نتأدب بأدب العلماء، وأن نحاول دائما أن نفتح صدورنا قبل بيوتنا لقبول النصيحة. وليس معنى إذا قلت فلان أخطأ، فلان بضاعته قليلة في الحديث، فلان عنده خطأ في الأمر العقدي كذا، ما في أي إطلاق أي شيء، بالعكس، بل هذا من كامل محبتك له، لأنك لو مدحته بأخطائه فقد خنت المحبة الحقيقية وضر وتعدى ضررك. وبكل حال يا أخوان، دائما الإنسان يكون مصلحا يدعو الإصلاح ويتقبل النص. يمكن شخص عامي ويبدوك إلى دليل خفي عليك، يمكن أن يأتي شخص غير مسلم وفيه خير إن شاء الله، فطرة طيبة وإن كان فيها لوة من المعاصي، لكن يحاول الإنسان المصلح أن يدير هذا، يعطيك دليلا. ألف مرة حصل نقاش في اسم المعطي، عبد المعطي، هل المعطي من أسماء الله؟ فكأن بعض الناس تسرع، قال ما فقه الكلمة وما ذكره من صنف الأسماء، فتسرع فقيل له لو تريت وسألت، فكأنك كان فيه عجلة، فبدأ ينشر هذا الكلام، هذا كلام قديم. فسأل الشيخ بن باز عن هذه المسألة، انظروا يا أخوان كيف الرجل العلماء. فقال الشيخ في البخاري الحديث: إنما أنا قاسم والله معطي. فإيش الموقف عند من بلغه من المتكلم الأول نفي هذا الاسم عن الله؟ كيف ثقة الناس ستهتز في ذاك المتكلم؟ وما أجملها، بل منقبة لك أن تتراجع الخطأ. جاء رجل فاستفتى الصحابي الجليل أبا هريرة فأفتاه، فلما أفتاه تبين أنه قد أخطأ، فلحق الصحابي الجليل الرجل في السوق وقال سأل عنه، فذهب فقال اعلموا يا أهل السوق أني أفتيت بكذا وقد أخطأت والصواب كذا، ولا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس ثم تبين لك خطرا ترجع عنه اليوم، فإن الرجوع للحق أولى من التمادي في الباطل. بكل حال يا أخوان، الحركات الإصلاحية جاء السؤال عنها، عندهم خير كثير وعندهم قصد الإصلاح إن شاء الله. كل من قام بحركة وعلم في قرائن أن ظاهر الصلاح منهجه وقصده الإصلاح فيشكى على هذا، لكن لا يقر على خطأ. مثلا تبليغيون ما في إشكال أن عندهم حرص على الأذكار والتعبد إلى آخره، وهذا طيب، ودخل معهم طلبة علم فنفع الله بهم تلك الجماعة، لكن الخطأ خطأ، الخروج وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند كثير منهم وإهمال الأمور العقائدية لا تقر هذه يا أخوان. وليس هذا تشفي، حاشا وكلا، من باب الإصلاح، التجميع، الاهتمام بالكم لا بالكيف، وغض النظر على الأخطاء العقائدية. لا بد يقال يا أخوان هذا خطأ، نحن دعاة إصلاح، نقر الأخطاء العقائدية نرجع إصلاحها. إلى متى؟ أصلح الناس يا أخي، انزعها عنك واهي. فإنها لا تجدك إلا وهنا، فورا خطأ عقدي. ثم ليش نحمل الناس على سوء محمل؟ أخشى المدعوون يكون فيهم نفور، لماذا؟ لماذا تقول مدعو فيهم خير وفيهم فطرة طيبة وإن شاء الله بالأسلوب الطيب يصلحون؟ إلا لابد أن تكون، أن يكون تلك الدعوات على صواب كلها ونسق عن خطاياها. لا يا أخوان، ليس تشفيا، لا والله وبالله وتالله، المراد الإصلاح. فمتى ما بلغت أن هذا خطأ فالحمد لله. ولو قالت أمك وقال أبوك فقل يا والدتي أخطأتي، من أحب الناس عندك الآن من والديك؟ ومع هذا لو قالوا في الدين قولا على خطأ نقبل رأسهما ويديهما، وإن كان الشرع القدمين قبلنا قدمهما، لكن الخطأ خطأ. بعد ذلك يا أخوان، أعيد الشكر لثلة أو لكثير والحمد لله من شبابنا، وقلوا في العالم الإسلامي إن شاء الله غيرهم كثير، لكن فيما يرى من شباب أثابهم الله، حرصوا على الناشئة، وهذه أمانة لا بد أن تقال. هناك من إخوة الطيبين ممن والله نحسبهم تركوا أشغالهم وتركوا بيوتهم في سبيل الجلوس لتربية النشء، تعليمهم قراءة القرآن الكريم، هذه جهد مشكور للمسابقات العلمية النافعة، ولا مانع من الثقافية التوحية، الرحلات الطيبة، حفظ هؤلاء الصغار، حفظ الأبناء بنائنا وإخواننا الصغار من أهل أصحاب السوء، من مضلات الفتن، الأفلام والمجلات ومشاكلها، لهم منا الشكر والثناء، ولهم من الله جزيل الأجر والثواب. ونقول سيروا بارك الله فيكم، فنشد على عرضكم في حضوركم وغيابكم، والله الله في الحرص على الاستفادة من مشايخ العلم. وعلم هؤلاء الصغار، ربما يا أخي أنت ما تحفظ إلا جزء من القرآن الكريم، وتعلم بعض صبيها الصغار، قد يخرج من هؤلاء الصغار طالب علم يكون في المستقبل إمام بل شيخ المسلمين، والفضل لله ثم لك. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهؤلاء الشباب مشكورون، وأعرف كثيرا منهم منذ أن يخرج من الدوام قد لا يخرج للنوم، بل فورا يصلي العصر ثم يعلم القرآن، يجلس إلى المغرب بعد تعب العمل يعلم أولادنا وإخواننا وأولاد جيراننا. هذه منقبة شكر الله لهم، وهم على خير وأجر. وأقترح على أولئك من درس القرآن أن يجعلون يوم من أيام الأسبوع وسط الأسبوع مثلا تعليم لبعض السنن، فيا حبذا أن يقوم في وسط الأسبوع يوم الاثنين مثلا بتخصيص ساعة لمثلا بعض نبذ في العقيدة، إجماليات في العقيدة، يشرح لهم أركان الإيمان بالإجمال، أركان الإسلام بالإجمال، يعطيهم بعض الأمور في الفقهية، وصف الصلاة النبوية، تطبيق عملي أمامهم، الوضوء النبوي كما أمر النبي أسلام مالك بن حويرث لما قال ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا فإلى أهليكم فعلموهم الصلاة، وكما قال عليه السلام والبيهقي كما سمعنا باب ما جاء في تعليم الآباء والأمهات أولادهم أمر الصلاة الطهارة والصلاة. المهم أن الشاب يكون مصلحا. وأنا أعرف بعض الإخوة الطيبين مبارك، والله إنه مبارك أينما حل أينما حل، زاده الله توفيقا وفضلا، إذا جلس في المسجد ثم جاءك ولدك أو جاءك ابن أخيك أو جاءك أخوك الصغير ترى أنه في زيادة، إذا خرج إلى رحلة معهم ثم رجع ترى أنه في زيادة، لما زاد علما، زاد تقديرا لوالديه، حسنت جريحة لسانه فلا يتكلم إلا خيرا، أجر الله بسببهم على لسانه كلمات طيبة، ذكر صباح ذكر مساء، وهل مجر. أيضا فيما يتعلق ببيان التوحيد أو التأكيد على أمر التوحيد، يا أخوان دائما ينبغي نطر التوحيد، كلما ذكرت التوحيد وجامع الناس زدتهم على خيرهم خيرا، وكل ما أبنى جانب التوحيد ضعف ذلك عندهم وأدى إلى أمور كثيرة. كم يا أخوان كانت سوق الصحراء رائجة والرقى الشركية، والآن ترون في العالم الإسلامي الأضرحة والقبور والقباب، مشاهد ينبغي لها الجبين، مع أن الدعاة أن هناك كل من الدعاة ما زالوا إلى الغد وإلى يموتوا إن شاء الله على دعوة التوحيد، لكن نريد أن تتكاثف الجهود في إصلاح عقائد الناس والتركيز على جانب التوحيد. إذا صلحت عقيدة الشخص سترى ما يفرك، لكن ماذا تؤمل في شخص يطوف على الضريح صباح مساء ويدعو غير الله؟ هذا إما ضر الإسلام ما نفع الإسلام، وإن نفع الإسلام نفعا وقتيا سيعود بالضرر. فإصلاح عقائد الناس مطلوب. كم مات من شخص وهو على عقيدة الشركية وقد تلوث بقواده العقبية. وطرح التوحيد اربط الناس بواقعهم، ما سبب المصائب والمعاصي؟ قلة القطر، ضعف جانب التوحيد عند كثير من الناس، استرخاص المعاصي، ادخال معاصي البيوت كأنها متاع لا بد منه، اهمال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمراد غرس هذا الجانب في نفوس الناس. بعد هذا فيه التنبيه على بعض الاخوان خرجوا الحديث، جاءت تخريج الحديث أولياء الله الذين يذكرون ذكر الله في أبي داود وغيره وهم مشكورون مأجورون. لكني أنبه إلى أن هناك بعض تنبيهات في التخاريج. ينقل بعض الإخوة مثلا من مسند الإمام أحمد فيقول قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن المدين. هذا الكلام خطأ. ما تقول قال الإمام أحمد؟ أتعلم لماذا؟ لأن قال عبد الله، من هو عبد الله؟ عبد الله ابن الإمام أحمد. حدثنا أبي، من أبوه؟ الإمام أحمد. إذا أردت الصيغة الصحيحة أن تقول قال الإمام أحمد حدثنا علي ابن المديني. وفي المسند أقسام ثلاثة إذا وجدت في المسند، وهذا الأكثر، حدثنا عبد الله حدثنا أبي، فهذا أصل المسند. الثاني إذا وجدت حدثنا عبد الله ولم تجد أبي فهذا من زيادات عبد الله. إذا لم ترى أو لم تجد لا حدثنا عبد الله ولا حدثنا عبد الله وإنما حدثنا أبو بكر فالمراد أبو بكر القطيعي، من زيادات القطيعي. ثلاث أسانيد. أذكر أن الشيخ لعل أكثركم يعرفه بديع الدين شاهر الراشدي السندي رحمه الله من أئمة الحديث وحفاظه، مات قبل بضع سنين، رأيته مرارا وكان حافظا عجيبا في الحفظ. حضرت له درسا في الحرم فكان السند يتلى عليه ويتكلم عن الرجال، كل رجل ترجمة موسعة. فأتاه شخص فقال يا شيخ هناك حديث المسند، فقال ما رواه أحمد؟ قال شيخ أنا قرأت المسند في بيتي في مكة. قال أقول لك ما رواه أحمد هذا الحديث. فكأن الشاب أصر فقال له الشيخ هات المسند. فأتى المسند وفتح قال تفضل يا شيخ. قال اقرأ أنت. قال يا شيخ هذا الحديث. قال اقرأ أنت عليه. فإذا فيه حدثنا عبد الله حدثنا فلان. قال أين المسند؟ أين الإمام أحمد؟ هذا مما زاده عبد الله على مسند أبيه. وهذه يعني حافظة قلما أن تكون في يعني كثير من الناس. أيضا التخريج الثاني، الأمر الثاني، بعض الإخوة يكتفي بعبارة تدرج دائما وقال الهيثمي رجاله ثقات أو رجاله موثقون. هذه العبارة إذا قال رجاله ثقات لا تستلزم أن يكون الحديث صحيحا. أعطيكم مثال عملي تقريبي. إذا قلت حدثني الشيخ فهد عن الشيخ عبد الله بن جبريل عن الشيخ عبد العزيز بن باز عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الأئمة كل الرواة كلهم ثقات، لكن فيه انقطاع بين سماحة الشيخ عبد العزيز وبين الشيخ محمد عليه رحمة الله. ما أدرك هذا هذا؟ ولهذا يقولون لا يستلزم من قول رجاله ثقات أن يكون سليما من العلة، لأن حديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذه علة، هذا انقطاع. ولعل الشيخ عبد العزيز سعيد أثابه الله وهو محدث في يعني هذا الأمر طرح هذا الموضوع. الأمر الثالث أن بعض الناس إذا بحث الحديث مثلا ثم وجد فيه انقطاع قال وهو حديث ضعيف، ثم عمم الحكم في كل مجلس. أنت طالب علم وكلما كنت في العبارة يعني دقيقا أو يعني في العبارة دقة في اللفظ أو ما يعني تحرز كلما كان أحسن. مثلا قد الحديث يصح من طريق ويضعف من طريق، فأنت كطالب أنت طالب علم تقول هذا الحديث بحثته ووجدته عند الدارمي ضعيف الإسناد، خلاص أفدتني فائدتين. واحد أن الحديث ثلاث فوائد، أن الحديث ضعيف، أن علته الانقطاع مثلا أنا قلت مقطع، أنه عند الدارمي. إذا حجبت اسم الدارمي فكأنك عممت أن النص ضعيف. حديث أحلت لنا صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، أضحى تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر قديم أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين الراوي التابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عمر بن الخطاب. فابن أبي ليلى تابعي جليل، ذكر الصنعاني فيما أذكر أنه غرق في نهر البصرة لم يسمع من عمر. إذا الحديث منقطع عند الإمام أحمد، طبعا الحكم الرفع ومقول عمر. وعند ابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر بن الخطاب، إذن فاتصل السند وزالت العلة وثبت الحديث. فالشاهد أن الإنسان لا يستعجل في الحكم على الحديث. وأفيدكم في هذه العجالة بمجلس في عام 98 هجرية مع الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكيف كان جلده على الحديث. أذكر في مجلس بيته الأول ذكر عنده سنية حديث النهي عن الانتعال قائما، فطلب الشيخ تخريج الحديث لأنه أخبر بأن الشيخ ناصر الألباني أثابه الله خرج الحديث في الصحيحة سلسلة ياه الجزء والثاني، فأتي بالجزء وقرئ عليه في بيته، وإن لم تخن ذاكرتي فقد أمر الشيخ بعات التخريج تمام مرات ويسمع التخريج. فلما انتهى ما ترى يا شيخ؟ قال ما زال في نفس شيء. لما تعشينا عنده رحمه الله كلمني الشيخ إبراهيم الحصين وقال معي الشيخ يريدك، قلت سمي الشيخ، قال اذهب إلى المكتبة السعودية وانقل وتأكد هل الحديث موجود في سنن ابن ماجه أو لا. فأعطاني ورقة مختومة بختمه كتب الشيخ إبراهيم إلى أمين المكتبة حتى يسمح لي بالمخطوطات. فذهبت إليهم وقالوا فيما أذكر عندنا 4 نسخ خطية، فأحضر 3 قلت يكفي ما يحتاج الرابعة. فقلبت الصفحات وإذا بالحديث موجود فيها في نفس الموضع. فأتيت إلى الشيخ، هذا كجلد على الشيخ، اهتم الشيخ بمسألة ترى كيف مبلغ هذا الرجل. فقلت يا شيخ الحديث بحثته في المخطوطات كما أمرت ووجدت الحديث كما هو. قال ارجع وانقل السماعات المخطوطات على من قرأت. كأن الشيخ يعني في نفسه من ثبوت الحديث أو من أصل الحديث شيء. فرجعت فقال الشيخ ما عندهم إلا هذه 3، قلت عندهم رابعة لكن اكتفيت. قال لا ارجع واتأكد من الرابعة. فرجعت للرابعة وأحضرها لي وإذا بالحديث ساقط، يعني ما في مكان فراغ، لا متسلسل رواية متسلسلة وليس له مكان. فأتيت إلى الشيخ بعد المغرب في بيته، كان جالس في برنامجه العادي، فأسررت في ابني قلت يا شيخ في الحديث في النسخة الرابعة موجود. فتربع وضحك وقال ذلك ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي. فقال ارجع وانقل السماع على من قرأت. فرجعت يقول ترى كلامي قرابة 20 سنة أو 20 سنة إن وهمت، فالأصل فيه الوهم لكن عاد العذر. فقلت يا شيخ النسخة قرأت على في آخرها، قرأت هذه النسخة على قاضي قضاة، هكذا العبارة وإن كانت فيها نظر، قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن الشوكاني. فقال الشيخ الله أكبر، الشوكاني إمام في الحديث، مثل هذا ما يخفى عليه. وفي شيخ الحل الآن ماذا نفعل؟ قال ابحثوا لي عن كلام للإمام أحمد. فأذكر في نفس الليلة السابقة قال لي شيخ شوف لي في مكتبة شرح ابن ماجه. قلت يا شيخ وجد شيء. قال أهدي إلي من الهند مصباح الزجاجة في شرح ابن ماجه، فبحثت عنه ثم عثرت عليه. قلت يا شيخ وجدت الشرح. المهم قال ابحثوا عن هذا الحديث، ابحثوا كلاما عن الإمام أحمد، فبحث وما وجدت شيئا. فقال يكون الإمام أحمد كلام عليه، ابحثوا عنه. فأحضر أحد المشايخ أظن عبد الله الموسى أثابه الله كلاما في الأداب الشرعية. طيب يا شيخ والقول في السند؟ فقال الشيخ نذكر هذا الحديث يرويه ابن ماجه عن شيخه علي بن محمد، وعلي بن محمد يرويه عن وكيع، وكيع بن جراح إمام، يقول الشيخ إمام فحل وله طلاب كثر، ولم يرويه عنه إلا هذا الرجل علي بن محمد، وليس من طلاب وكيع المشهورين، ففي النفس شيء، وهذه علة قد تقدح في الحديث. أين طلاب وكيع المشهورون؟ أين رواة وكيع؟ ما أحد روى هذه السنة لهذا الرجل. ثم انتهى الوقت أو انتهى البحث عند هذا، فوجدت كلاما لبعض أهل الحديث عن الحديث أن تفرد الراوي الغريب عن الشيخ المشهور دون بقية تلاميذه مما يقدح في روايته. بكل حال هذا نموذج من جلد الشيخ على التخريج، جاء استطرادا على ذكر يعني التحري في تضعيف الحديث. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله كثيرا فإذا قرئ عليه تخريج الشيخ ناصر أثنى خيرا، وقد يأخذ أيضا عظم آخر. وأذكر مرة أنه طلب حديثا أن يخرج فقرئ عليه تخريج الشيخ ناصر، وكان الشيخ كعادته يسهد رحمه الله في ذكر الفوائد والتخاريج، فقال الشيخ الله أكبر، إن لم يكن التخريج كهذا فلا تخريج، أو كما قال. فالشاهد أن الإنسان يصلي إذا وقف على حديث لا يتسرع بتضعيفه فقد يكون صحيحا، لكن أنت طالب علم يؤخذ عنك الكلام، كل ما كنت متحرز العبارة كل ما كان لكلامك وقع. فإذا قلت هذا الحديث ضعيف عند ابن ماجه، طيب لو وقف عند الماجه تعذر، لكن أنت يؤخذ منك العلم، ينقل عنك العلم، فكن متحرزا من ذلك. طيب أيضا من ضمن الأسئلة اللي جاءت البارح، بن جماعة الكناني، ما ضبط اسمه؟ هل هو ابن جماعة أو جماعة؟ أنا أنصح الإخوة المهتمين بالأعلام بكتاب اشتريته بناء على كثرة طلب سماحة الشيخ الرجوع إليه الشيخ عبد الجنبان. أذكر في تلك الأعوام الماضية 98-99 كان الشيخ يكثر يقول أعطونا اللباب، ما ضبطه صاحب اللباب، اللباب ابن أثير الزدري اختصار أنساب، يجعل طالب العلم إذا ذكر الاسم يذكره صحيحا، لم يقال أسماء تتشابه في الرسم لكن تختلف في ماذا؟ في اللفظ. وقد مثلت لكم مثالا بالسلفي والسلفي والسلفي، وكل ما كان إنسان في درس أو في محاضرة أو في جواب على سؤال يضبط ألفاظه كلما كان أحسن. وأذكر من طرائف الأسماء فائدة فكرية قرأتها في مقدمة كتاب الطبقات الفنية في تراجم الحنفية، يقول أبو زكريا أبو الفرج زكريا ابن المعافى النهرواني، أبو الفرج زكريا ابن المعافى النهرواني، هذا في حفظي. يقول كنت في الحج في عرفة فنادى مناد يا أبو الفرج، كيف تشوف الأسماء؟ فقلت لعله يريدني، فرجعت فلما قررت به قلت أبو الفرج موسم كثير فيه أكثر من كنية بهذا، أكثر من شخص يعني كنية، فعدت أدراجي فقال يا أبو الفرج زكريا، فقلت لعله سماني وكناني أرجع له، فلما قربت قلت لعله غيري قد يوافقني شخص يكون باسمي، فعدت فقال يا أبو الفرج زكريا ابن المعافى، فقلت سماني وسمى أبي وكناني إذن أنا صاحبه، فلما قربت عنده قلت قد يتفق فتركته، فقال يا أبا الفرج زكريا ابن المعافى النهرواني، قلت الآن قضي الأمر، قلت نعم، قال من أنت؟ قلت أنا أبو الفرج زكريا ابن المعافى النهرواني، قال النهرواني الشرقي أو الغربي؟ قلت الشرقي، قال لا من الغربي نحن. فقد يقع تشابه في الأسماء، فكل ما كان الإنسان يقرأ في هذا كل ما كان الإنسان مميزا في ذلك. فيه بقية مسألة عن مسألة مس الذكر. كان بعض الإخوان لح في طلبها. الذي يعرف أن حديث بسرة بن صفوان رضي الله تعالى عنها من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة قال إنما هو بضعة منك. هذان الحديثان هما الدليلان الأساسيان في المسألة. يرجح بعض أهل العلم حديث بسرة بن صفوان، يقول يرجح على حديث طلق بن علي بأمور: واحد، أن حديث طلق على الأصل بضعة منك، وحديث بسرة ناقل عن الأصل إلى حكم طارئ، هذا أولا. ثانيا، أن حديث طلق متقدم، فقد قدم المدينة عندما كان الحرم النبوي يبنى وبصرة بعده، هذا مرجح آخر. مرجح ثالث، أن من كان يعمل بأحاديث طلق كابن عمر وغيره رجعوا إلى العمل بحديث بصرة، هذا ثالث. رابع، أن طلق رجع بنفسه رضي الله عنه إلى العمل بحديث بصرة. خامسا، أن رجال إسناد بصرة من رجال الشيخين، حتى قال الإسماعيلي يلزم البخاري ومسلم أن يخرجه بخلاف رجال حديث طلق. سادسا، أن في إسناد طلق حديث طلق مع علي بن طلق قال الشافعي: من علي بن طلق هذا؟ لا نعرفه، فكيف لنا أن نقبل خبره؟ وتوسط بعض أهل العلم ففرق بين المس إذا كان بشهوة أو بلا شهوة، فإن كان بشهوة قالوا فيه الوضوء، وإن كان بلا شهوة قال ليس فيه الوضوء. وأرجعوا إلى في هذا الكلام إلى كتاب الصنعاني سبل السلام وكلام الشيخ محمد، فقد أطال النفس وذكر أقوال أربعة في كتابه الممتع. في الأسئلة الماضية جاءت بعض طلب إكمال موضوع الفراسة، وذكرت لكم أمس شيئا يسيرا عن موضوع الفراسة وعن بعض التفرس من قبل الصحابي وحشي رضي الله عنه وغيره. هذا يسأل عن طلب العلم، وطلب العلم لا يعد كلام فيه وإن كان يمل، لكن تقدم الكلام، هناك كتب الحمد لله مصنفة مستقلة في طلب العلم. لكني فقط أبين هنا يا أخوان مسألة ذكرها غير واحد. يقول بعضهم: أنا أحضر المجلس العلم ولا أفهم كلام الشيخ ولا أستفيد. يقال: ولو لم تستفد حضورك في مجلسه، فيما لو طلعت من المجلس أين ذهابك؟ أين محط رحلك؟ إن كان في البيت أو في شغل أقل كن عندهم، فالحضور عند الشيخ هناك نزول الملائكة، تحفظك الملائكة والسكينة ورشاك الرحمة، وأيضا تستمد من خلق الشيخ الكبير السن الراسخ في العلم الذي عرفته الحياة وعرف الناس وعرف التعامل مع الناس وعرف كيف يفيد الناس. وذكرت لكم ما ذكره السمعاني في أدب الإملاء والاستمداء، أن مجلس الإمام أحمد كان يحضره 6000، 50 يكتبون والباقون يستفيدون من خلقه وأدبه. وأذكر لكم أن شيخي الشيخ عبد الله بن جر الله جعل الله قدس الأعلى مثوانا ومثواه كان فيه من الخلق ما يأثرك يا طالب العلم، بتواضعه، بخدمته لضيفه، بحرصه على طلب الفائدة، بسؤاله عن ما جد من الكتب، بتثاقله، بتحامله على نفسه مع أنه يشتكي أمرا كثيرة. والله أن رجل رحمه الله قد نفع كثيرا من طلبة العلم، وأنا أفخر بأني من تلاميذه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ولهذا الخلق والاستمداد من خلق الشيخ والنظر إلى تعامله مع الناس مطلوب، وهو علم بحد ذاته، علم أنت تستفيده في حياتك وفي تعاملك مع الناس. وابن الجوزي يقول عن الشيخ الأناطي: والله لقد استفدت من عباراته أكثر من عباراتي، أو كلاما ما معنى، أو قال كلاما ما معنى. يقول: بعض طلبة العلم لا يسلم على أخوهم طلبة العلم، وبعض العامة الفسقة، وبعض العامة والفسقة ينتقدون طلبة العلم. يعني هذا أنا إن شاء الله أظن ما يكون من أحد هذا الصنيع. فإن كان في أحد ممن تعرف عدم السلام على طلبة العلم فصحوه، قل له بأنك على خطأ ظاهر واضح. وكسب القلوب العامة يا أخوان مطلب، ليس نداهن على خطأ نقر الخطأ معهم، ولكن نتألف قلوبهم. إذا كان النبي عليه السلام زار الكافر ودعاه ورغبه في الإسلام وأسلم، فأنت قدوة، ولا يلزم من ذهابك أنك تعطي الدموية في الدين تتنازل عن دينك، بالعكس هذا من سياسة الدعوة الشرعية. وأنا قلت لكم يا أخوان كثير من الناس يظن تراهم على معصية ظاهرة، حلق لحى ودخان وكذا، أو فيهم غير الشيء، فلا تسيء الظن فورا تجعله غير قابل للنصيحة. يمكن هذا الشخص بنصيحة منك يتغير وجه حياته ويكون خيرا منك، فهو بعيد. المهم حاول أن تتلطف بقدر ما وتحذر من أن تعطي أو تتنازل عن أمور شرعية، لكن تحبب إلى الناس بالبشاشة والسلام. يقول: ذكرت بالأمس أسباب قبل كم يوم طبعا أسباب حرمان العلم، ومن ظني أن الكبر من أسباب الحرمان، صح، وقد يكون داخل تحت ما بعض ما ذكر. والمتكبر يا أخوان مسكين يشعر بنقص. قيل لأحد المشايخ القدامى، ما أذكر اسمه، قيل: إن فلانا تولى منصبا وتغير. قال: شيخ، جواب حكيم. قال: إن كانت أخلاقه تغيرت إلى أحسن فالمنصب أصغر منه، وإن كانت أخلاقه تغيرت إلى أسوأ فالمنصب إيش؟ أكبر منه. يشعر بنقص ويريد ترقيع نقصه. ثم أنت يا أخي لماذا تفخر يا أخي؟ تفخر بنسبك؟ النسب ما ينفعك بذاته. نقرأ ليل نهار ثبت يداد إلى هدوة ثبت، كما لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. تفخر بمالك بجاهك؟ الأولى أن تتواضع، وهذا خلق الأنبياء والعلماء والصالحين، التواضع. التواضع بحد ذاته دعوة صامتة تكسب بها قلوب الناس. هذا كثر الكلام عن طارق السويدان وعن شرطه وعن ما خرج، وفي الحقيقة أن الأشرطة التي ذكرها وطرحها في الأسواق لاقت رواجا منقطع النظير عند العامة وكثير من المتعلمة. ولم أسمع، لم أستمع لها كلها حتى أحكم، لكن سمعت شريطا واحد عن فتنة بين علي ومعاوية. فالرجل أعطاه الله طلاقة في الأسلوب وسبق في العبارات بحيث يأثر المستمعين، هذا شيء ما ينكر. وقد زارني في داري أثابه الله من أجل مسألة ذكرتها في شريطه، وأثابه الله وعد بأن يخرج شريطا يتراجع فيه عن بعض ما تبين أنه أخطأ فيه، وأخبرني سيزور سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسيزور الشيخ محمد بن عثيمين، وقد زارهما واتصل بي أعتقد هو بعدما زار الشيخ وأثنى على زيارته وأنه استاذ من الشيخ وعد بأنه يخرج شريطا، أن أخبرني أن دورة في الإمارات في مالكور، وأنه سيذكر بعض الأمور، فكنت أخبرته عن بعض النقاط، وأخذ شريطا ما بين البداية والنهاية، البداية النهاية وكذا قصة النهاية، وذكر فيه شيئا من بعض التراجعات، ولكن ليست كل ما ذكر، ولعله إن شاء الله يخرج هذا الشريط، لأن الإنسان إذا تراجع عن خطأ فخطأ فالرجوع منقبة له، ويضيف إلى سجل حسناته خيرا كثيرا، لأن فلان أخطأ في هذا الشريط. وأيضا من سمع الأشرطة ثم نبه لأن فيه خطأ لا يكابر أو يعالج، أخطأ أخطأ، يعني شئت أنت أم شئت أم أبيت أنا، الخطأ خطأ مهما كان. وله أشرطة كثيرة غير ما أسمعها، فيه أمور تربوية، وأعتقد أن أخرج قصص عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مفردة، وأسأل أن يرزقنا إياه كل خير، وأن يرزقنا إياه البصيرة في جميع الأمور. نعم لا، أنا أتكلم عن أشرطة المشهورة، الحوار سمعت بعضه واعتذر عما حصل وما سماه حوارا، تقريبا إنما سماه حوارا، وقال إن وضعه هناك في بلده يختلف عن وضع في بلد عندنا. وعلى كل حال اللي سمعت له أو اللي نقل عني في الشريط التراجعات ما ذكرها كلها، ولعل له على ما وعد إخراج آخر يخرج فيه ما أخطأ فيه. وأنا أقول يا أخوان دائما لا تمنعنا محبتنا للشخص أن نبين خطأه، بل إن كان الخطأ فاحشا أن نحذر خطأه وأن ندعو له بالهداية والرشاد وأن نخبره. والمظلوم بالمسلم بل مجزوم إن شاء الله إذا بلغ المسلم خطأه أو بلغه خطأه أن يتراجع. هذا يقول بالنسبة لطارق السودان، خرج كتيب للشيخ عبد الرحمن الغيث انتقد فيها بعض الحقائق التاريخية وهو موجود في الأسواق قريبا. نعم، ولكن ليس الشيخ عبد الرحمن، حتى ما يختلط اللبس، الشيخ عبد الرحمن هو الذي يغسل الموتى عندنا، عبد الرحمن الشيخ أثابه الله المحتسب في وهم من غسل سماحة الشيخ مداز رحمه الله. أما الذي خرج أظنه لخالد، وهو أعتقد دكتورة وأستاذة وجامعة أم القرى في مكة المكرمة، وقفات معه. وأذكر أن الأخ الشيخ عبد الرئيس أثابه الله أطلعني على بحث له كتبه ووجهه له. هذا جاء سؤال عن الصيد، وكان حصل لي موقف طريف بس لا يمكن أن أذكره إلا لذلك الشيخ فهد ذكرته لكم. يذكر شخص جاء سؤال عن التجارة والتجارة، أذكر أنني سبق أني اشتريت شاكل ب600 ريال، وضعتها عند رجل عنده أغنام قديمة كلام هذا، اشتريتها مع طلي صغير بلدها، وبعد 7 أشهر أرسل لي 650 ريال، قال بعنا خروف وبقيت الشاك عندنا. فتركته 3 سنوات أو 4 سنوات عنده الشاك، ثم قلت لأحد أصحابي مذهب حتى نرى إن شاء الله قطيع الغنم الذي خلفه وخلفته شافي. فكلما مشينا ورأينا قطيع غنم قال لعلها هذا قطيع، لعلي إن شاء الله أكون كصاحب الشخص الذي ترك الأجير. فقال انظر. فأتيت إلى الشخص وأتيت القهوة والشاهي، وكنت أنتظر عن الدراهم وأنتظر، فقلت يا فلان أخبار الشاة؟ فقال البقية غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، قبل البدء في كلمة هذا المجلس سبق الوعد لإجراء مسابقة علمية، ولكن لأن الوقت داهمني ولم أتمكن لإنجازها، فلعل المراد قد تم إن شاء الله من طرح المعلومات عليكم، وإن كان أكثرها أو جميع تلك المعلومات معلومة لديكم أو لدى كثير منكم. بعد هذا أيها الإخوة، بقي لنا في دورتنا هذه وتنتهي يوم غد، ومن المعلوم أن تلك الأيام التي أمضيناها سويا سمعنا فيها كثيرا من العلم في جميع المجالس العلمية، وينبغي العبد أن يحمد الله تعالى على تيسر وصول العلم إليه، وأن يزكي هذا العلم بعلمه له وبعمله به وبدعوة الناس إليه، لأن من ثمرة العلم ومن بركة العلم أن يرى أثره على صاحبه. وإذا أردت أن تعلم مصداق ذلك فانظر إلى أثر العالم في مجتمعه وكيف ينفع الله الناس به، وانظر إلى عظم الفاجعة بموت العالم، وانظر إلى ما خلفه علماؤنا من الكتب والإنجاز العلمي الهائل من المطبوع ومن المخطوط، ناهيك عن المخطوط. فأيضا أيها الإخوة، نحن علينا أن نحذو حذوهم وأن نسير في ركابهم. إذا تعلم الإنسان منا علما حمد الله على أن الله علمه، ثم عمل بذلك العلم، ثم دعا الناس له وتحمل التعب وعود نفسه على الجلد والصبر والمصابرة. وإذا علم الله صدق نية العبد بارك في علمه وبارك في عمله ورزقه التوفيق وأظهر ثمار دعوته على ذاته وعلى شخصه وعلى من يسمع علمه. ثم أيها الإخوة، علينا أن نحاسب أنفسنا، نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا لها وماذا قدمنا لبيوتنا ولمجتمعنا ولأمتنا، ماذا قدمنا لهم. الناس يحتاجون طالب العلم، كل سيحتاجك، منا من قدم من خارج المملكة ومنا من قدم من خارج الرياض، وكل على ثغر. فالعالم يحتاجه كل أحد، الطبيب يشفي عليه شيء في أمر دينه أو في أمر علمه أو في أمر طبه، ويحتاج إلى فتية شرعية، المدرس، المهندس، الرجل، تاجر صغير كبير، الذكر الأنثى، سبحانك الله، كل يحتاج إلى طالب العلم. فنبذل جهدنا ولا نقنط أو نيأس أو تضعف عزائمنا إذا تأخر تحصيلنا للعلم. يعني بعض الناس قد يتعثر عليه الحفظ أو قد يتعثر عليه الفهم فيقول لا فائدة لي من سلوك هذا الطريق. لا تقل هكذا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك واصبر وصابر وترى التوفيق بإذن الله تعالى. بعد هذا أيها الإخوة، جاء طلب بالكلام عن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كما تقدمت أسئلة كثيرة تخدم وفاته، وكأن بعضهم أو بعض الإخوة يرغب في ذكر شيء من سير بعض العلماء حتى نحتذي أحدهم، ومن سير بعض الأدباء والفصحاء حتى نرى جلدهم في طلبهم الأدب وكلامهم عن الأدب وعن أدب الإسلام. وقبل الكلام عن الشيخ علي نزولا عند رغبة غير واحد، جاءت مسائل مهمة عن يجمعها عن شجرة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما موقف المسلم من هذه المسائل. أولا أنصح نفسي وإخوان جميعا، إذا حصل مثل هذه الأمور وخاصة المباحث العقدية فينبغي أن يتحرز الإنسان فيما يقول وفيما يكتب وفيما ينقل، وأن يتثبت من ذلك أشد التثبت، ولا يتكلم إلا بعلم. فاسأل أهل العلم الراسخين ممن هم على منهج السلف الصالح، اسألهم عن تلك المسائل، فلم يخرج إلا بخير ولم يصدر إلا بخير. فإذا تكلم تأكد، إذا نقل عنهم تأكد فيما ينقل عنهم، لأنك أنت قناة أو وسيلة إلى نقل الكلام إلى مسامع الناس عن أفواه المشايخ، فتثبت ما تقول ولا تستحي بل لا تتردد أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، ولو كان في مسألة فرعية يسيرة. وعلى هذا يكون منهج طالب العلم. إذا علمنا هذا فإن ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا ينبغي أن يذكر إلا إذا كان في ذكره مصلحة، وأن يكف عن ذكره. قد ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات، في آخر كتاب الموافقات، أسئلة 10 يكره السؤال عنها، وذكر في 9 منها السؤال عما وقع بين السلف الصالح، والإمساك عن ذلك خير وأسلم لدين المرء، لكن قد تضطره الحاجة إلى ذكره متى؟ بالرد على المبتدعة، لإزالة الشبه التي علقت ببعض أذهان الناس من جراء كتاب أو من جراء متكلم أو من جراء حديث دار في مجلس، فلا بد أن تذكر الحق حتى يندحر الباطل. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته كلاما جميلا عن ما وقع بين الصحابة، يقول رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فنحن جميعا على هذا الأمر، نحب جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، بل ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ونحن أيضا لا نذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا بخير. ومن ذلك
ديانتنا أن حبهم دين وإيمان وإحسان وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. والأخبار التي نقلت عما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول كذب مختلق لا قيمة له، سقوطه يغني عن إسقاطه وبطلانه يغني عن إبطاله. والثاني ما غير عن وجهه الصحيح، قال وزيد منه أو نقص فيه، وهذا من أقاويل المؤرخين الكذبة أو من تصرف المؤرخين الكذبة من ذوي الأهواء المريضة الضالة. القسم الثالث الصحيح، فالمصيب منهم مجتهد له أجران، والمخطئ منهم مجتهد له أجر واحد، ورضي الله تعالى عن الجميع. فينبغي للمسلم أن يتحرز وأن يكف عن الخوض في مثل هذه الأمور التي قد تورد صاحبها الموارد. لكن كما قلت لك قد تدعو الحاجة لك أو قد تدعو الحاجة منك أن تتكلم وأن تبين، فإن كان عندك علم فأقدم واستعن بالله قبل كل شيء، وإن لم يكن عندك علم وتعلم أن الكلام باطل فأبطله إجمالا، تعلم أن هذه شبهة أبطلها إجمالا، ثم سارع إلى سؤال أهل العلم والقراءة في كتب أهل العلم من السلف الصالح رحمة الله تعالى من الأحياء من الأموات والأحياء. وقد أفاض شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه وبخاصة في كتابه منهاج السنة النبوية الذي اختصره الذهبي رحمه الله في كتاب منتقى الاعتدال، وطبعه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. أما الشق الثاني عن الشيخ القنطاوي فلها صلة في آخر هذا الجواب، فمحب الدين الخطيب الذي طبع كتب السلفية الكثيرة رحمه الله هو صاحب المطبعة السلفية في مصر، وهو خال الشيخ علي القنطاوي رحمة الله تعالى على الجميع. الشيخ علي رجل ذو قلم سيال وأديب بارع، ويأسرك بكتاباته، فهو من الأدباء الإسلاميين، وعنده رحمه الله غيرة واضحة على لغة العرب، ووفق في حل كثير من المشاكل الاجتماعية والأسرية، وله من الكتب فيما أعرف أو فيما قرأت ذكرياته في 8 مجلدات، وطبع له أيضا كتاب حياة عمر في رسالة صغيرة كتبها في عام 1356 هجرية، وشارك مع أخيه في كتاب أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر، وله كتاب فكر ومباحث، وكتاب الجامع الأموي، وكتاب رجال من التاريخ وقصص من التاريخ، ورسائل مبثوثة كرسالة إلى بنتي ورسائل صغيرة لا أذكرها الآن. وقد قابلته في العام 18 بعد 104 في دار حفيده. ومن أسباب المقابلة أنني اخترت موضوع الرسالة الماجستير لأسباب كثيرة، منها أنني قرأت له شيئا في ذكرياته أعجبني في نقده للشعر وبيان بعض مزالق الشعراء، فاستهواني كلامه واتصلت به قبل المقابلة وقلت له: هل تعلم شيئا أو أحدا بحث هذا الموضوع؟ فقال: لا أتذكر شيئا. المهم لما قابلته وأخبرته بأنني اخترت هذا الموضوع فرح كثيرا ودعا كثيرا وسر كثيرا، وجرى حديث أدبي كان من ضمن ما سألته: في نظرك من أشعر، شوقي أو حافظ أم حافظ إبراهيم؟ فقال بأن شوقي شعره فحل، ثم كأني لمحت أو لمست منه أنه يرجح كفة حافظ، وقال: والله لم يطلق أذني شعر أبلغ من شعره، ولو سمعت شعره في قضية في مصر مدح بعضهم، فذكر أبياتا من الشعر يقول: كان عليها نوع من الفصاحة والبلاغة، يعني تهج السامع من بلاغتها. وأهداني كتاب من فتاواه، فقلت الإهداء، فقال: يا بني أنا أقسمت بالله أن لا أهدي أكتب إهداء بعد موضوع حصل لي. فقلت: ما الذي حصل؟ قال: أحب إلي أن لا أذكره. فقلت: أنت وما شئت. كتابه الذكريات ينقل فيه بعض خرافات الجاهلية، كذكر أعتقد شجرة في الشام يتعلق بها الناس وكذا، فذكر أن هذا من بدع الجاهلية وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بالتوحيد الخالص، نفثات طيبة له. وذكر أيضا نقده لبعض الكتاب كالكاتب الحاقد بردي زيدان الذي شوه التاريخ الإسلامي، وكذلك ينقد بعض الكتب، ومن ضمن الكتب التي يذكر أنه نقدها كتاب الدميري حياة الحيوان الكبرى، وكتاب الفرج الأصفهاني أغاني. وكان غيورا كما قلت لكم على اللغة العربية الفصحى، وكان الرجل مغرما بالقراءة. أذكر أنه في موضع لا أذكر في كتاب يقول: أنا أقرأ في كل يوم 100 ورقة، وهذا ديدني منذ 55 سنة، وعليكم أن تعدوا كم قرأت. بكل حال الرجل مات، واسأل الله أن يرحمنا وإياكم وإياه، وهو كما قلت لكم من الأدباء ومن أهل الغير على اللغة، وله في كتاباته نقد واضح لدخيل اللغة، وقد وفق في حل شيء من المسائل الأسرية والاجتماعية، وأسلوبه واضح وجلي في كلامه، ولا يسلم أحد من أخطاء والتبعات. فينبغي للإنسان أن ينزل الناس منازلهم، وأن يعرف لهم قدرهم، وفي المقابل أن لا ينزلهم فوق منازلهم. غفر الله له ورحمه وجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم. جاء سؤال أيضا عن هارون الرشيد، ولماذا شوه تاريخ حياته. هارون الرشيد من أجل خلفاء الدولة العباسية، تولى الخلافة في 170 الهجرة، ومات في 190 الهجرة، وكان رحمه الله له من الجهود الشيء الكثير، حتى قالوا إن الدولة العباسية بلغت عظمتها في الخلفاء العشر الأول، وبلغت قمة ذروة قوتها وحضارتها في عهد الرشيد الواسطة في بين العشرة، حتى قالوا إن بغداد في وقتها أصبحت أقوى مدينة في العالم تقدما سياسيا وحضاريا واجتماعيا، وفي من يصل إليها من الراغبين في تحصيل العلوم بجميع أنواعها. أما سبب تشويه سيرة الرشيد فالذي أعرف أن الرشيد كان قويا على الروم متهكما بهم لعزة الإسلام وقوة جيش المسلمين، فنظرا لهذا الأمر والأمر الآخر وهو أن دولته بلغت أوجها جاء مشوه التاريخ تلطخوا سيرته حتى تنعكس صورة سلبية في نفوس القراء فيظنون أن ما يشاع عند المسلمين أو يظن جهال القراء المسلمين أن ما يشاع من عظم دولة الرشيد أنه مجرد ترهات إخبارية لا أساس لها من الصحة، وهذا كذب مختلق. ومن أعظم ما وضع في عهد عليه رواية ألف ليلة وليلة، هذه الرواية كان لها رواج ولا يزال لها عند الأدباء مكانا عاليا في مكتباتهم. وأذكر أنني قرأت للزيات صاحب مجلة الرسالة أحمد حسن الزيات في كتاب عندي فيه محاضرات في الأدب ذكر تأصيل هذه القصة، وأخبر أن أول من ذكرها المسعودي صاحب مروج الذهب، وأنها رواية يجهل مكانها وزمانها وأشخاصها وكاتبها، وقال إن بالبحث والتقصي وقف على أن أصلها خرافات هندية جمعت في عصر بعض ملوك الهند المتقدمين، ثم حور أسلوبها وألصقت بالرشيد بهتانا وزورا. والرشيد كان فيه عزة بالإسلام حتى قال الكبير بن عياض فيما أذكر: والله إني لأدعو له في كل صلاة وأسأل الله أن يجئهب من عمري لعمره، لأنه إن مات ستحدث بعده حوادث. وكان رحمه الله معظما للعلماء ومبيدا للزنادقة من قبله المهدي والهادي، وقد كتب عنه كتاب كثر، من ذلك كتاب شوقي أبو خليل هارون الرشيد أجل ملوك الدنيا، وكتاب آخر محمد الهرفي في كتاب هارون الرشيد بين السيرة الحقيقية والسيرة الشعبية. وبكل حال كتب التاريخ المتقدمة كالبداية والنهاية وغيرها فيها شيء من الرشيد كثير، لكن ذكرت كتابين لأنهما اختص الكلام عن الرشيد رحمه الله تعالى. ومما نقموا عليه قتله لبرامكة، وهذا سر مدفون في نفس الرشيد كما يقال، حتى أن الرشيد استغل الأعداء هذه المصيبة فقضوا أو تشوه سمعته. ومن أسباب ذلك قيل أنهم تفردوا بالأمر واستحوذوا على مقاليد الأمور فخشي على دولته منهم رحمه الله، حتى أنه لما سئل لما قتلت البرامكة كان جوابه شديدا محكما مبهما، قال: والله لو أعلم أن قميصي هذا يعلم لمزقته، أو قال في رأس آية أخرى: لو أعلم أن شمالي تعلم لقطعتها بيميني، أو العكس. عاد ذكر تخاريج لذلك كثيرة، منها ما ذكرت لكم أنه خشي عليهم، منها أن أحد المقربين من برامكة تزوج أختهم بخجلة عنه، ومنها أنهم كانوا يضعون المباخر ومجامر الكعبة لإحياء عقائد المجوس، أقوال كثيرة، فالله أعلم بسبب ذلك. جاء سؤال الآن أقدم على أسئلة يتكلم عن الشيخ أو نسأل عن الشيخ عبد الله بن جر الله رحمه الله. خرج كتاب لأحد طلاب الشيخ عبد الله بن جر الله رحمه الله، وهو من طلاب الشيخ بن نجار الكويتي ومؤلف الأخ الناحي العجلي أثابه الله، ومن أهل الكويت ومن نزلاء الرياض. وجمع فيه شيئا مما قيل في شيخنا أكرمه الله جنته. وقلت لكم في مجلس سابق أن الشيخ رحمه الله كان بحق إماما في الزهد والورع وفي الحرص على نفع المسلمين، ناهيك عن جلده على التأليف والنشر والرسائل التي يكتبها ويناصح بها. وقد كنت أعجب من صبره على مرضه أو على أمراضه، قد كان يعاني عدة أمراض، وما سألت عن مرضه إلا صدر جوابه بقوله إخبار لا شكوى، أشعر بكذا وكذا وكذا. وكان حريصا رحمه الله على تتبع ما يجد من الكتب، ويفرح بالفائدة العلمية فرحا عظيما. لا أنسى كيف كان يفرح إذا قرأت عليه ويطرب الزيادة، وإذا استأذنت ألح عليك بالجلوس لحرصه على أن يسمع وعلى أن أفيد جليسه. فكان أسكنه الله جنته مجالسا للمشايخ، وقد استفاد منه كثير من طلاب العلم، ورسائله قد ملأت البيوت والمكتبات العامة والخاصة، ولعل من أجمعها كتابان المشهوران ولعل من أجمعها الكتابين المشهورين بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين، والكتاب الآخر ثاني الجامع الفريد في الأسئلة عن كتاب التوحيد، وله كتاب آخر جامع آخر في حجم بهجة الناظرين. وأنا أوصي الإخوة باقتناء كتاب الشيخ عبد الله رحمه الله الجامع الفريد على كتاب التوحيد، أسئلة وأجوبة بأسلوب سهل بالأدلة الشرعية على مسائل كتاب التوحيد. وله رسائل مفردة كثيرة تعالج بها قضايا شرعية واجتماعية. وكان كما قلت لكم زيادة على تواضعه فيه حب الشفاعة، ويتمنى أن يساعد كل سائل وأن لا يرد يد سائل. وكان كما علمت من بعض خاصته من أهل الليل وقيام الليل رحمه الله تعالى. الشاهد أن شيخنا الشيخ عبد الله أذكره الله جنته له فضل علي أشكر أدعو له لذلك الفضل، والفضل الأول من الله تعالى، فقد نفعني بتوجيهاته وبتعليمه لي وبتقديمه لبعض كتب وبتوجيهه للطريق السليم وللنصائح التي لن أنساها، ولتقبل دعوته ومجيئه المنزل. وأيضا ذكرت مكرمة من مكارمه أنه يلبي دعوات طلابه من باب إدخال السرور عليه. فرحمه الله رحمة واسعة وأنزله فردوسه الأعلى. ويطيب لنا أقول لكم يا الإخوة أن ندرك مشايخنا المسلمين الراسخين في العلم، أن نستغل وجودهم أحياء بيننا، وأن نرحل إليهم لو كانوا بعيدين. وأنا هنا أشكر الإخوة من أهل الخليج ومن غيرهم ممن كان يرحل ولا يزال إلى الشيخ ابن عثيمين أثابه الله تعالى، ومن كان يفد إلى الرياض. والمهم يا أخوان أن لا نفرط المشايخ الباقين، مشايخ العلم الراسخين، مشايخ أكرمنا الله بهم على منهج السلف الصالح في المعتقد وفي جميع الشأن. هذه نعمة أكرمنا الله تعالى بها، ولقد كان المحدثون يحرصون على السند العالي، فيرحل واحد منهم قد أياما كثيرة، كما تعلمون أن شعبة بن الحجاج رحل شهرا كاملا في طلب حديث واحد،